قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم الفقهي الابتدائي مباشر السبت. باسمكم مشاهدينا الكرام وباسم كافة الزملاء أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه المشارك في كلية الشريعة بجامعة القصيم. حياكم وصاحب الفضيلة.
أهلا وسهلا، مرحبا بك، الله حيك.
وأكرر الترحيب بكم أنتم مشاهدينا الكرام، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة بين حين والآخر. دكتور خالد حفظكم الله، نعود إلى موضوعات فقه الأسرة، وكنا قد توقفنا يعني من مدة. لعلنا نبدأ يا شيخ مع النكاح، والحديث عنه قد يمتد إلى حلقات كثيرة، لكن في هذه الحلقة نقف يا شيخ مع تعريفه والحكمة من مشروعيته.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، النكاح في اللغة هو الضم والجمع والالتئام، هكذا عرفه أهل اللغة، ولذلك يقول تناكحت الأشجار، يعني تمايلت وتضامت بسبب الرياح أو بغيرها من الأسباب. فأصل المادة تدل على الانضمام والاجتماع، وكذلك هذا المعنى ملحوظ في تعريفه الاصطلاحي، تعريف النكاح الاصطلاحي. لأن النكاح في الاصطلاح يطلق على واحد من أمرين، إما على الوطء الجماع، وإما على العقد، عقد الزوجية. وبالتالي إذا تأملت في كلا الأمرين وجدت أن فيهما اجتماعا والتئاما وضما، فإما أن يكون ضما حسيا وإما أن يكون ضما معنويا. فالجماع يكون فيه من اقتران الزوجين واقتران بدنين اقترانا تاما. وفيما يتعلق بالعقد وهو المعنى الثاني الذي يطلق على النكاح، هناك التزام بين الزوجين وإن افتفارقت أبدانهما بهذا العقد وهذه الرابطة الوثيقة وهذا الميثاق الغليظ الذي بينهما، وهو مستمر ما استمر هذا العقد بينهما. فلذلك عقد النكاح يطلق، أو النكاح يطلق على عقد التزويج ويطلق على الجماع، وكلاهما جاء في كلام الله جل وعلا. أي استعمل النكاح في معنى الجماع وفي معنى العقد. قول الله جل وعلا وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، المقصود به العقد. وفي قوله تعالى على سبيل المثال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، قال بعض أهل العلم النكاح هنا بمعنى الجماع. وإن كان الجماع وإن كان النكاح خلاف السفاح، لكن مما يطلق عليه اسم النكاح الوطء، سواء كان حلالا أو كان حراما، وإن كان في الاصطلاح الشرعي يطلق على النكاح الصحيح. هذا ما يتصل بتعريف النكاح. إذن هو الاجتماع والضم، وهو عقد الزواج أو عقد التزويج. فيما يتصل بمشروعيته، الله جل وعلا منذ أن خلق الناس خلقهم على هذه الصفة من الاجتماع والالتئام بين هذين الجنسين. يقول جل وعلا هو الذي خلقكم من نفس واحدة وهي نفس آدم عليه السلام، ثم خلق منها زوجها وهي حواء عليها السلام وهي أم بني آدم، وخلقت من آدم، وقد جاء بيان ذلك في هذه الآية، وجاء موضحا مصرحا فيما رواه في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة خلقت من ضلع، والضلع هنا هو الضلع الذي في الصدر، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. فخلق المرأة من ضلع بالنظر إلى أصلها وهي حواء عليها السلام، أنها خلقت من ضلع آدم عليه السلام. هذا الخلق والحكمة في كون حواء من آدم وهي جزء منه، وجزء من صدره الذي يشعر بالحنان والرأفة والمي والعطف وسائر المعاني التي يمكن أن تلتمس وتشتف من هذا الموضع من الخلق، فطر الله تعالى عليه الناس وجعله من آياته. الله تعالى يقول الله ومن آياته أن خلق لكم من ومن آياته أن خلق لكم من أنفس ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذه الآية الكريمة وأيضا قوله تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم بنين وحفدة وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، هذه أيضا امتن الله تعالى بها امتن الله تعالى فيها بهذا الخلق وهو الذي الفطرة التي فطر الله الناس عليها من التئام الزوجين. لكن في قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، هذه الآية فيها من الإشارة إلى ما يحصل من الالتئام والاجتماع بين الزوجين ما يبهر العقول وهو أمر فطري جبل الله تعالى عليه النفوس. يقول بعض أهل العلم يقول ومن عجائب صنع الله وعظيم رحمته وخلقه أن المرأة التي تنشأ في أسرة بين أب وأم وإخوان لا تعرف غيرهم ولا تسكن إلى سواهم، إذا شبت جاءها رجل غريب فطلبها فذهبت إليه وساهمته في أحزانه وأفراحه، يعني شاركت في أحزانه وأفراحه حتى يكون لها سكنا وتكون له سكنا، لا ترى السعادة إلا في الانضمام إليه ولا ترى الراحة إلا في الاجتماع معه، وكذلك الزوج بالنسبة للزوج. هذه من آيات الله العظيمة التي فطر الله تعالى الناس عليها، ولذلك التزويج والاجتماع هو أمر يعني موجود في كل البشرية وليس أمرا يخص ديانة دون ديانة، بل حتى أهل الأوثان وعباد الأصنام والذين وأهل الإلحاد الذين ينكرون الله تعالى عندهم ما يربط بينهم من وثائق وعقود بغض النظر عن صحتها وعن سلامتها. المقصود أن الاجتماع بين الجنسين الذكر والأنثى هو مما فطر الله تعالى الناس عليه، وجعل الله تعالى هذه الفطرة مركوزة في قلوب الناس ورتب عليها من المصالح والفوائد التي يجنيها الناس أفرادا وجماعات، تجنيها الأسرة المصغرة ويجنيها المجتمع ما يدعو إلى الرغبة في هذا الاجتماع وتأمل آيات الله تعالى فيه والنظر في هذه الفطرة التي توارثها هذا الجنس من جيل إلى آخر إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. هذا ما يتصل بشيء من المعاني والحكم المتلمسة من مشروعية هذا العقد. لكن الشريعة المطهرة جاءت بترتيب هذا الاجتماع، يعني الاجتماع الآن تجد مثلا في بعض البلدان يجتمع الرجل والمرأة بأي صفة كان اجتماعا عارضا، تجد يعجب بواحدة أو هي تعجب بواحد تأخذ منها يأخذ منها ما يريد الرجل من المرأة أو تأخذ هي ما تريد المرأة من الرجل ثم يفترقان، وكذلك قد يبقى يعني مدة من الزمن في التئام واجتماع لكن من دون رباط ونكاح كما هو الحاصل في بعض البلدان، تسكن المرأة مع الرجل وقد ينجبان ثم بعد ذلك يفكران في الزواج. هذا جاءت الشريعة بتنظيم وترتيب هذه العلاقة وإصلاحها، وجاءت بإصلاحها على وجه يحصل المصالح ويكفل السكينة والطمأنينة ويحقق ما ذكره الله تعالى لتسكنوا إليها. فالمرأة التي يلقاها الإنسان في الشارع ويقضي منها حاجتها والمرأة التي تلقى رجلا في الشارع وتقضي منها حاجتها ليس فيه سكن، هذا فيه كفاية حاجة طبيعية لكنه من وجه غير صحيح، لأن الحاجة إلى الجنس الحاجة إلى استفراغ الشهوة هو أمر طبيعي، بل جعل الله تعالى عليه أجرا كما جاء في الصحيح أيأتي أحدنا شهوته قال النبي صلى الله عليه وسلم في بضع أحدكم صدقة، قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال نعم، أرأيتم من وضعها في حرام، فدل هذا على أنه مأجور على هذا الفعل إذا كان ذلك مما يحصل به كفايته وعلى الوجه الذي يرضاه الله تعالى. إذن لابد من العلم بالفارق بين النكاح في شريعة الإسلام والنكاح في سائر حياة الناس التي لا يضبطها شرع ولا يحكمها دين، تجد أن هناك من الأشكالات والسيئات والرذائل المترتبة على هذا الاجتماع على وجه غير صحيح دون ضوابط ولا تراعى في حدود، تجد فيه من المفاسد الشيء الكثير، في حين أن هذه المفاسد حوصرت وضيقت وخففت قدر الإمكان في هذا الرباط الشرعي الذي يجتمع فيه الرجل بالمرأة على وجه صحيح تراعى فيه الحدود والشرائع وتقام فيه الحقوق على الوجه الذي يرضى الله تعالى عنه. لا يعني أنه كل الزيجات الموجودة الآن، يعني واحد يقول طيب والله احنا نشوف بعض الذين يرتبطون هذا الارتباط المنحرف الذي لا ديانة فيه ولا عقد، تبقى المرأة مع الرجل أيام سعداء ومبسوطين، هذا ليس كثيرا بالصحة. ونجد أناسا مرتبطين رباطا شرعيا في زواج وحياتهم منكدة وزعاج، ولا فيها سكن ولا فيها مودة ولا فيها رحمة، هذا أيضا ليس دليلا على أن هذا العقد غير مؤتي، غير محقق المصالح ومجنب المفاسد. يعني أنت إذا نظرت لا تنظر من جانب واحد، انظر إلى جوانب عديدة، وأيضا انظر إلى الشرائح الواسعة من الناس، لا تنظر إلى حالة جزئية يعني محددة وتجد أنك تعمم الحكم بناء على هذه العينة الضيقة التي لا تمثل الحقيقة ولا تكشف الواقع.
نعم سمح لك الشيخ وبارك فيكم ونفع بما قلتم. استقبل اتصالات الأخت أم محمد من اليمن، تفضلي أم محمد. نعم تفضلي.
يا شيخ عندي سؤال، هل المرأة إذا طهرت يوم الجمعة والاثنين
هل المرأة إذا طهرت من الحيض يوم الاثنين أو الجمعة؟
ايوه هل هو حرام؟
هل ايش؟
هل هو حرام؟
هل هو حرام؟
ما هو الحرام؟ ما هو؟
اذا اغتسلت من الحيض يوم الجمعه
او اذا اغتسلت من الحيض يوم الجمعه والاثنين.
ايوه غسلت ثيابها. عندي سؤال ثاني.
السؤال الثاني ما هو؟
زوجي اشتغل في اغاني، هل هذا المال يصح ان يقبضه؟ هل هو حلال او حرام؟
أموال من نعم من بيع شرطة الغناء. طيب شكرا لك يا أختي أم محمد. الأخت أم أصايل من السعودية، تفضلي أم أصايل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أكلم الشيخ؟
نعم تفضل يسمعك الشيخ أختي أم أصايل.
أنا يعني ما أملك فلوس عشان تسمى هنا، أنا يعني حلف ولازم الواحد يعني نفق الحلف، أنا كنت على طول ثلاثة أيام عرفت أنا لازم الواحد يعني أول شيء يدفع، فأنا ما أملك فلوس ولا عندي شغل.
كفارة يعني أم أصايل كفارة اليمين. كفارة اليمين أنت تقولي بأنك مباشرة كفرت يعني يمينك بصيام ثلاثة أيام لأنك لا تملكين مالا للإطعام.
لا
أملك. طيب
والسؤال الثاني، حلف هل أنا حلفت من الساعة واحدة وربع وحدة 17 دقيقة، هل هذا يعني حلفت على غلط ولا لا؟
طيب واضح، شكرا لك يا وصاي. شكرا. الأخ زياد من السعودية، تفضل أخي زياد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
منك كلب الشيخ يا شيخ.
نعم بكل سرور أخي زياد، اسمعك الشيخ تفضل.
كلب الشيخ بخير يا شيخ.
نستيقف بالخير، هلا وسهلا.
جزاك الله الشيخ على هذا البرنامج، جزاك الله خير على هذا البرنامج.
اللهم آمين. تفضل أخي زياد.
الشيخ أنا عند إذا توضعت وذهبت إلى المسجد.
أيوة.
وشفت مع الإمام أحس بقطرة بول، كفارة بول تظهر.
نعم دائما هذا؟
هذا بس في الصلاة فقط.
ماذا؟
في الصلاة فقط.
إيه نعم نعم طيب.
إذا توضأت ذات المسجد.
نعم. طيب واضح، شكرا لك أخي زياد، شكرا لك. طيب شيخ نختنا أم محمد من اليمن.
طيب محمد عندي قضية نسيت أنبه إليها. سؤالنا في الدرس الماضي عن أو في اللقاء السابق عن مسألة ميراث.
إيه نعم صحيح.
وكان فيها أخذ وعطى مع الأخت. وقالت رجل مات وخلف امرأة ولها أولاد، يعني كان فيها نوع من الالتباس الذي أوجب توهما في الجواب. فيما تلخص من خلال فهمنا لسؤال الأخت أن الرجل توفي عن زوجة وأخ شقيق.
نعم.
وأبناء أخ.
أبناء أخ نعم.
نعم. فكان الجواب أن للزوجة الثلث، هذا غلط، ليس بالصحيح، الزوجة ليس من نصيبها الثلث.
نعم.
الزوجة نصيبها إما الربع وإما الثمن، لكن لما ذكرت الأولاد وكذا ذهب الوهل والوهم إلى أنها أم، فنصيب الزوجة الربع والباقي للأخ الشقيق وليس لأبناء الأخ
الذين هم أبناء زوجته
الذين هم أبناء زوجته بس ما له علاقة بالبنوة الزوجية يعني الذين هم يعني هي الصلة التي توجب الميراث كونهم
أبناء أخيه
هي ماتت عند ذلك لما ماتت هم يرثون نصيبها يرثون نصيبها منها يتلقونه منها لا من
عمهم
لأن عمهم ليس لهم عليه سبيل إذ إن الميراث في هذه الحال يأخذه أولى رجل ذكر وهو الأخ الشقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الفرائض لأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر وأولى رجل ذكر في هذه الجهة هو الأخ فهو مقدم على أبناء الأخ فأحببت أن أنبه وفي مثل هذه المسائل يعني ينبغي أيضا للسائل أن يراجع لأنه في بعض الأحيان تسمع جوابا قد يكون هناك نوع من الوهم أو عدم الفهم أو يكون البرنامج مباشر فلو يتوثق من الجواب فهذا حسن
وأحيانا عرض السؤال يا شيخ
ما في شك أن عرض السؤال يعني هو نصف الجواب
لا شك
إذا كان العرض سليما صحيحا كان مؤديا إلى الجواب السديد ولا يشغل المجيب بفك هذه الرموز ومحاولة استنتاج موضع السؤال
أحسن الله إليكم شيخ نعود لأختنا أم محمد سألت عن المرأة يا شيخ إذا اغتسلت من الحيض يوم الجمعة أو الاثنين تقول هل هذا حرام؟
ما له علاقة الله تعالى يقول فإذا تطهرنا فيقول جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض
ولا تقربوهن
حتى يطهرن فإذا تطهرنا فأتوهن وإنما يشرع التطهر عند انقطاع الموجب والموجب هو خروج الدم فإذا انقطع الموجب ليلا أو نهارا صيفا أو شتاء جمعة أو سبتا أو غير ذلك من الأيام تغتسل وأما يعني قولها أنه يحرم أن تغتسل أو يحرم أن تغسل ثيابها هذا ما عليه دليل والأصل في الأشياء الحلوة من قال في شيء من الأشياء أنه حرام لا بد أن يقيم دليل التحريم ما هو بشيء يعني يقترحه الناس أو يتوصلون إليه باستنتاج عقلي التحريم حكم شرعي لا بد أن يستند إلى أصل حتى يكون صحيحا وإلا فهو مردود على صاحب الأصل في الأشياء الحلوة الإباحة
أحسن الله إليكم سؤاله الثاني عن الرجل الشيخ إذا كانت أمواله من بيع شريطات الغنى هذه الأموال يا شيخ
الغنى العلماء لهم فيه قولان من حيث الواقع لكن من حيث معرفة أقوال العلماء المتقدمين والنظر فيها أقوال العلماء في هذا شبه مجمعة لا أن أقول إجماعا لكن الإجماع شبه قائم على أن الغناء محرم وأنه من المعازف التي جاء التحذير منها والنهي عنها لكن وعلى هذا فإذا باع شيئا من هذه الأشرطة التي تتضمن معازف محرمة فإنه كسب محرم وبالتالي فإنه لا يحل له ويجب عليه أن يتخلص منه لكن فيما يتعلق بمن يأخذ منه من أهل أو ولد أو تجب قوم تجب نفقته عليهم أو غير ذلك ممن يعامله في بيع أو شراء فإنه لا حرج عليه فيما يأخذ لأن الإثم على الآخذ الكاسب لا على القابض الآخذ من طريق مباح فإذا أخذ الشخص من شخص إذا أخذ رجل من شخص له معاملة محرمة أو كسب منها كسبا محرما فالإثم على الكاسب أما الذي أخذ منه بطريق مباح لا حرج عليه وعليه فيجوز لكم الأخذ من هذا المال إذا أنفق عليكم منه والإثم عليه أما أنتم فلا إثم عليكم
الحمد لله
والمال قد يكون يعني من جهة محرم ومن جهة مباح يعني مثلا لو قلنا له جاء رجل قال أنا والله كسبت كسبا محرما من الربا أو الميسر أو غير ذلك من بيع المحرمات ما أصنع العلماء يقول يجب أن يتخلص من هذا المال طيب التخلص من هذا المال كيف يحرقه لا التخلص من هذا المال هو أن يصرفه في مصارف مصالح المسلمين أو يعطيه من يستحقه من أهل الزكاة وأوجه البر الأخرى فإذا أعطاه شخص هل يقول لا أنا ما أخذ هذا أصلا كسب محرم أن تتخلص منه؟ لا، ما أحد يقول هذا من أهل العلم، لا سيما في ما إذا صرف في المصالح العامة. بعض العلماء يمنعه في بعض الصور ويخص التخلص من المال الحرام بالمصالح العامة لا في القرب والعبادات، لكن الصحيح أنه يصرف في كل أوجه الخير، ومن أخذه بهذه الطريقة فلا إثم عليه.
ويؤجر الشيخ على تخلصه هذا؟
هو يؤجر على توبته وعلى تخلصه من المال المحرم، لكن لا يؤجر بالصدقة، أجر الصدقة، لأن الصدقة لا تكون إلا من مال طيب، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. والطيب هنا يكون في عين المال ويكون في وصف حصوله، وهو طريق الكسب الذي حصل منه أو حصل عليه منه، فإنه في هذه الحال الطريق ما هو طيب، لكن التخلص منه هو الطيب، فهو عمل صالح يؤجر عليه.
الحمد لله. الأخت أصايل يا شيخ، عليها كفارة يمين لكنها لا تملك مبلغا يا شيخ للإطعام والكسوة، لكنها صامت 3 أيام،
هذا ما يجب عليها؟
نعم.
قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فإذا حصل وعقدت الأيمان، أي وثقت،
نعم،
وقيلت قولا صادرا عن قصد قلب، قال الله تعالى: فكفارته إذا خالفه الإنسان، نعم، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه المرتبة الأولى مخير فيها بين 3 أشياء: إطعام 10 مساكين، كسوة 10 مساكين، تحرير رقبة. فمن لم يجد ما قوى كل هذه واحدة، لم يقوى على شيء من هذه الثلاثة، انتقل للمرحلة الثانية وهي فصيام 3 أيام. قال تعالى: ذلك كفارة أيمانكم، وهي قد صامت عن هذه اليمين التي حلفتها، ف قد برئت ذمتها.
الحمد لله. سؤالها الثاني يا شيخ: حلفت أن الساعة هي 1:15، لكن الساعة في الحقيقة هي 1:17. هل عليها
يعني
شيء؟
أنا أقول أختي اقتصدي في اليمين.
اليمين،
واحفظوا أيمانكم، لكن إذا دعت إلى هذا حاجة فلا حرج. وكنا 1:15 و1:17 الأمر في هذا قريب، لأنه قد يجبر الفارط من الأعداد فيسقط أو يزاد. ممكن تقول هي 17 دقيقة، ممكن تقول 7:15، ويمكن أن تقول 7:15، يعني لأن المسألة فيها متقاربة.
الحمد لله. الأخ زياد من السعودية يقول أنه إذا توضأ يا شيخ وذهب للمسجد ودخل في الصلاة يحس جلك الله شديد بقطرات من بوله، ماذا عليه يا شيخ؟ يقول هذا في الصلاة يحدث فقط.
ظاهر لي أنه هذا نوع من تسلط الشيطان عليه، ولهذا أقول يا أخي زياد لا تلتفت إلى هذه الوساوس، وانصرف عنها إلى اتقان عبادتك وإصلاح صلتك بالله تعالى، ولا يضرك ما تجده وما يوسوس الشيطان في قلبك من هذا الخارج الذي تذكره.
الحمد لله. أختنا أم معاذ من السعودية، تفضلي أم معاذ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما يبعث الشيخ، ودي أسأله إذا توفيت المرأة إذا وليس لها أبناء ذكور،
نعم،
هل يرثون إخوانها منها وكم يكون إرثهم؟
بس هي ماتت عن إخوان، يعني ما لها أب ولا أم، ما لها والد،
لحظة، لها أب، لها أم،
موجودين،
ولها أبناء ذكور.
شلون أنت؟
يعني لها أبناء ذكور، عفوا،
يعني لها الآن ماتت عن من أب وأم وإخوة.
لها أم فقط، أم
فقط، والدها لا، نعم،
أيوة أم،
وليس لها أبناء ذكور ولها بنات.
لها بنات، نعم،
لها بنات. شفتي كل شوية يطلع ناس.
اي لها بنات، بس
طيب،
ما لها ابناء ذكور.
لا خلي ابناء ذكور، انت تبين الان تسالين عن ايش تحديدا؟
اسال الاخوانها ياخذون من مالها ولا لا؟
ياخذون ما بقي، اذا ما كان لها اب ولا اولاد ياخذون ما بقي، وياتي ان شاء الله الجواب مفصل.
طيب، هل ينفع اني انا استخير لابني، ابني يريد شراء سياره، هل ينفع اني انا استخير له بدل ما هو يستخير مثلا، لانه هو يعني ما هو بذاك التدير وكذا، فهل ينفع اني انا استخير له؟
طيب واضح. سؤال اخر،
أبغى أسأل عن التصاوير بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام عندما دخل ومزق الستارة. أنا سمعت في اللقاء السابق أنه يعني لا بأس في تعليق الصور إذا لم يكن فيها تعظيم، فكيف نربط بين هذا الحديث وقول الشيخ رضي الله؟
طيب واضح، شكرا لك يا أم معاذ. شكرا. الأخت سارة من السعودية، تفضلي أختي سارة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت الشيخ عندي 3 أسئلة.
الأول،
السؤال الأول، أنا ساعات يعني أصلي قيام الحمد لله، بس ساعات ما لما تفوتني قيام الليل ما أقضيها، هل في علي ذلك ذنب؟
نعم. طيب،
السؤال الثاني، يعني أنا سمعت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بسنة الفجر وسنة المغرب: قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. من يوم أنا أقرأهم ما أغيرهم بالسنة.
نعم.
السؤال الثالث، هل ينفع أني بصلاة الفجر وصلاة العشاء أفتح المصحف وأقرأ؟ يعني لأن أنا حافظ الصور بس أغلبها يعني الصور القصيرة، ما الصور الطويلة. هل ينفع أني أنا أفتح المصحف وأقرأ من المصحف في الفريضة؟
طيب واضح.
ولو سمحت يعني ابني، انا عندي ابني عن قاطع على العمل وما يشتغل، خالتي قالت لي صلي بعد صلاه الفجر، صلي صلاه الفجر واقرأي له سوره البقره بنيه التوفيق لابنك، هل هذا يجوز انه ربنا ان شاء الله يفتح عليه ورزقه؟ لانه هو اصلا الله يهدي لا يصلي ولا يصوم ولا الله يهدي.
كم عمره هو؟
والله عمره فوق 30 يا شيخ.
طيب تسمعين الاجابه والتوجيه اختي ساره، شكرا لك. الأخت أم أيمن من الأردن، تفضلي أم أيمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أخ.
تفضلي أختي.
بدي أحكي مع الشيخ والله
لو سمحت. نعم اسمعك الشيخ، تفضلي أم أيمن.
تفضلي. يا أخ أنا لي 4 شهور توفي زوجي شيخ.
نعم.
وبعد شهر ونص طلعت وأنا في العدة عشان عندي بنات جمعيات، وأنا لا أقدر إني إيش أنا أقول أقرص عليهم، فهي ما في ناس أهل خير.
نعم.
شفت كيف رحت عين بعد شهر ونص أخذت إذني معي. مثلا الحكم هذا.
طيب.
بعدين في سؤال ثاني.
نعم.
بيجي علينا ثلاثة يعني إخوان جوزي وكبار في السن حوالي 85 وواحد 64 وأنا كمان كبيرة في السن بيجي حوالي 57. طيب. ما الحكم في ذلك؟
يزورونكم يعني؟
بيجي علينا عداء عن البنات والأولاد
جيرانهم. نعم.
لا أخوان جوزي يعني
أخوان زوجك. نعم. طيب
أيوة أخوان زوجي هم كبار وأنا كبيرة كمان.
طيب.
الحكم بعد ما أمي توفي زوجي يعني إلو بالشهر شهرين.
طيب واضح
سؤال ثالث، العدة بالهجري ولا بالميلادي؟
طيب واضح، شكرا لك، شكرا أم أيمن. طيب شيخ، الأخت معاذ، هل هناك إضافة شيخ حول سؤالها الأول
فيما يتعلق بميراث أبناء الأخ؟
نعم.
أو الإخوان،
الإخوة لها إخوة. نعم.
إذا كان متى يرثون؟ هم إما أن يرثوا، هم لا يرثون إلا بالتعصيب، ليس لهم فرض.
نعم.
الله تعالى يقول وإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها، يسألونك عن الكلالة قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إلا من كلها ولد، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذا في الإخوة لأم. وأما الإخوة الأشقاء فبينهم في آخر السورة، فللذكر مثل حظ الأنثيين. فما يتعلق بميراث الإخوة، ميراث الإخوة بالتعصيب وإنما يكون في حال عدم الفرع الوارث، وعدم عدم الفرع الذكر من الفرع الوارث، وعدم الأصل، عدم الأصل الوارث، يعني ليس هناك أب ولا هناك ابن أو ابن. ففي هذه الحال، في مثل هذه المسألة التي ذكرتها الأخت، توفي الرجل عن أم وبنات وإخوة أشقاء أو إخوة لأب، الأم لها السدس والبنات لهن الثلثان والباقي للإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب بالتعصيب، وليس لأبناء الإخوة شيء في مثل هذه المسألة.
نعم حسن الله إليكم. سؤالها الثاني يا شيخ تقول هل تستخير عن ابنها نيابة عن ابنها يريد شراء سيارة؟
الاستخارة عن الغير.
نعم.
الأصل في الاستخارة أن يستخير الإنسان بنفسه ويدعو هو، لكن هي دعاء، فإذا دعا أحد لآخر بأن يسر له الخير فهذا لا بأس به، وقد ذكر ذلك جماعة من الفقهاء منهم فقهاء المالكية رحمهم الله، فلا حرج أن يستخير لغيره، بمعنى أن يصلي ركعتين ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإن كنت تعلم أن في شراء فلان كذا وكذا خيرا له في دينه ومعاشه وعقبة أمره فاقدره له ويسره له، وإن كنت تعلم أن في ذلك شر له في دينه وعاشه وعاقبة أمره فاصرفه عنه واقدر له الخير حيث كان ثم وبارك ورده به، واقدر له الخير حيث كان ثم رده عنه. هذا ما يتصل الاستخارة على الغير صيغتها.
نعم.
لكن الأصل أن يستخير الإنسان عن نفسه ويسأل الله تعالى الخير بنفسه. وأما يكون والله عنده نوع من التفريط هذا لا يعني أنه لا يدعو، بل يقال له يا أخي استخر لعل الله يخير لك الخير.
نعم.
وادع عبادة وهو مما يؤجر عليه الإنسان.
نعم.
هذا واحد، وثانيا يدرك تفويض الأمر لله تعالى والرضا باختياره جل في علاه.
السلام عليكم. سؤالها الثالث هي شيخ استمعت لإجابة لك في حلقة سابقة أنه لا بأس في تعليق الصور إذا لم يكن الهدف التعظيم، كيف نجمع بين هذا وما فعله صلى الله عليه وسلم؟
النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى لما جاء من تبوك وقد سترت عائشة رضي الله عنها سهوة لها بقرام فيه تصاوير، القرام هذا الذي فيه تصاوير فأبى أن يدخل وأمر بإماطته، وكان مرة صلى وكان في قبلته قرام سترة فيها تصاوير فأمر بعد صلاته بنزعها فشقت وسادتين، هذا محمول على التصوير المحرم، هذا واحد. وثانيا في الحالة الثانية محمول على ما إذا كان هذا التصوير يشغل المصلي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى كما في الصحيح بجانية فيها بثجبة أو ثوب فيه أعلام نزعه صلى الله عليه وسلم بعد صلاته وقال اذهبوا بهذه وأتوني بمجانية أبي جهل فإنها ألهتني آنفا عن صلاته. وهذا لا يدل على تحريم لبس ما فيه أعلام، لكن فيه أنه ينبغي للمصلي أن يبعد عن كل ما يمكن أن يكون مشغلا له صارفا لقلبه عن الطاعة. المقصود أن هتك النبي صلى الله عليه وسلم للستر الذي فيه تصاوير هو لواحد من أمرين، إما لكون هذه التصاوير محرمة محرمة الاقتناء وفي رفعها تعظيم، وإما أن يكون هذا لأجل ما حصل من اشتغال بها وانشغال عن الخشوع في الصلاة، وإما أن يكون للسببين.
السلام عليكم. الأخت سارة من السعودية تذكر الشيخ بأنها تقوم الليل، تقول أحيانا
تتم الجواب عليه، فإذا كانت الصورة هذه التي الإنسان معلقة لغرض غير التعظيم في وجه الإنسان وتشغله في الصلاة تقول لا تصلي إليها، ابعد عنها لأنها ستشغلك، أو أنزلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هتكه للستر الذي كان معلقا تستر به سهوة لها.
أحسن عليكم. وأختنا سارة يا شيخ تقوم الليل، تقول أحيانا بأنها لا تتمكن من قيام الليل، تقول بأنها لا تقضي يا شيخ، هل تأثم؟
لا إثم عليها في عدم القضاء، لكن السنة لها أن تقضي، فإنه جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن حزبه فصلاه ما بين صلاة الفجر أو فقضاه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر فكأنما قرأه من الليل، وهذا يدل على أنه محل قضاء. وجاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مرض أو غلبه نوم فلم يصلي من الليل صلى من الضحى 12 ركعة.
أحسن عليكم. أعود لأم عبد العزيز من السعودية، تفضلي أم عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام.
أبغى أسأل الشيخ لو سمحت.
تفضلي.
الشيخ.
نعم.
شيخنا لو سمحت، حديث هذا العام وكنت متمتعة.
نعم.
وأديت مراسك العمرة ومراسك الحج نسيت التكفير.
نعم.
وجيت قصرت في البيت قبل أسبوع.
نعم.
هل هذا صحيح؟
نسيت التقصير يعني.
نعم.
نسيت التقصير يعني أحسب إنه تقصير واحد يعني يكفي.
أنت قصرتي متى؟ قصرتي في العمرة.
العمرة هي.
ونسيتي تقصير الحج.
إيوه.
طيب.
سؤال آخر.
بس شكرا.
شكرا لك، شكرا.
مع السلامة.
الأخ أبو أسامة من السعودية، تفضل أبو أسامة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا سيدي الفاضل، أنا رجل مسن 85 سنة عمري، ورجول الاثنين كثير فيها عمليات.
نعم.
وعند الوضوء هنا في الحوض بيصعب علي الأمر كثير.
نعم.
يعني أكاد أطيح في حالة الوضوء، ففكر أن أفضل مرة واحدة في الصباح مع صلاة الصبح وألبس شراب ويستمر الوضوء بالمسح على الشراب، هل في هذا خطأ؟
طيب
واضح. طيب
هذا السؤال عندي.
الله يبارك فيك،
شكرا لك يا أبو أسامة،
متك بالعمل الصالح.
اللهم آمين. الأخ وائل من الجزائر، تفضل أخي وائل.
زهير من الجزائر.
زهير تفضل أخي زهير، عذرا.
حياكم الله.
الله يحييك يبارك فيك، تفضل.
أهلا وسهلا.
مبارك عليكم وعيد العيد شيخ.
جزاك الله خير.
الله يبارك
فيك. بارك الله فيك.
عندي ثلاث أسئلة يا شيخ.
الأول أخي زهير.
ثلاث أسئلة يا شيخ.
طيب السؤال الأول.
السؤال الأول ما حكم حلق اللحية عن الترار
حلق اللحية ترارا.
طيب والسؤال الثاني.
السؤال الثاني ما حكم الاختلاط الجامعات عن الترار
قضية
العلم يا شيخ.
طيب والسؤال الثالث.
أخي
زهير. طيب لعلك تتذكر وتتصل ثانية. شكرا لك أخي زهير. طيب شيخ أعود الأخت سارة سؤالها الثاني تقول بأنها سمعت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في سنة الفجر والمغرب بسورة الكافرون والإخلاص، هل هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم أولا؟ لا ما هي صارت تقرأ بهما يا شيخ؟
نعم هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في راتبة الفجر الكافرون والإخلاص، وكذلك جاء في المسند السنن في قراءة راتبة المغرب البعدية.
نعم السؤال الثالث.
لكن فيما يتعلق بالفجر كان ينوع يقرأ هذا، وجاء عنه أنه قال قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط قل في ركعة، وفي الركعة الثانية يقرأ التي في سورة آل عمران قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم إلى آخر الآية.
سؤالها الثالث هي تحفظ قصار السور يا شيخ، فيما لو قرأت من المصحف في صلاة الفجر والعشاء؟
لا حرج، وأقول لأختي اجتهدي في حفظ شيء من القرآن تقرأينه في صلاتك من غير نظر في المصحف، لكن لو قرأت من المصحف فلا بأس.
سؤالها الرابع شيخ تذكر بأن ابنها عاطل تقريبا يبلغ 30 عاما، تقول بأن خالته قالت لها صلي الفجر واقرأي له سورة البقرة بنية التوفيق، طبعا هي تذكر بأنه الشيخ غير محافظ على صلاته ولا يصوم، وهذا شائع ومنتشر يا شيخ بنية التوفيق بنية الزواج إلى آخره.
هذا ليس له أصل، أفضل من هذا أن تدعي له اجتهدي في الدعاء له ونهديه، وأيضا المناصحة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الأمر بين فترة وأخرى، التذكير والحث الترغيب تنويع الأساليب في الحث على الطاعة، لا سيما الأصول الصلاة التي هي صلة العبد بربه أمرها كبير، وأقل ما يكون الفرائض يعني المسألة كبيرة ينبغي أن يحث عليها، أسأل الله أن يهديه وأن يشرح صدره. اجتهدي في الدعاء له في سجودك وفي آخر صلاتك وفي مواطن الإجابة، والله كريم، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف ما شاء، اللهم صرف قلوبنا على طاعتك.
اللهم آمين آمين. جزيت خيرا شيخ. أم أيمن من الأردن يا شيخ زوجها رحمه الله توفي منذ 4 أشهر، تقول بأنها بعد 1.5 شهر من وفاته خرجت يا شيخ مع ابنها أو مع بناتها الجامعيات كما تقول أو كذا، خروجها يا شيخ
لا حرج في خروجها لحاجتها، لأن المحاد المرأة في عدة الإحداد أو في العدة وفي فترة الإحداد لا تمنع من الخروج، هي تمنع من الانتقال لكن تخرج للحاجة، والصحيح أنها تخرج للحاجة ليلا ونهارا، فإذا خرجت لقضاء حوائجها ومصالحها فلا حرج
الحمد لله،
لكن تخرج على نحو ما يجب على المؤمنات عموما، ليس خاص بالمحادة، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني يا شيخ حول إخواني زوجها، تقول بأنهم كبار في السن تجاوزوا 80 تقريبا، وهي أيضا كبيرة في السن، يزورونهم أحيانا في البيت، قد تجلس هي معهم يا شيخ، جلوسها معهم يا شيخ هل من حرج في ذلك؟
إذا كان الجلوس هذا وعي فيه عدم التكشف وستر ما يجب ستره والبعد عما يكون مثار للفتنة فلا حرج إن شاء الله تعالى. ومسألة السن لا سيما في الرجال غير مؤثرة كثيرا، يعني الله تعالى ذكر القواعد من النساء، وأما ما في قواعد من الرجال، يعني بمعنى أن الرجل يعني ينبغي أن يحذر ولو كان كبيرا في سنه، فهذه المسألة ينبغي أن تراعى وتلاحظ.
السلام عليكم. سؤالها الأخير شيخ حول العدة، هل هي تقول تحسب بالهجري أم بالميلادي؟
لا طبعا كل التوقيتات الشرعية في الزكاة وفي الصيام وفي الحج وفي العدد ونحو ذلك كلها مؤقتة بالتوقيت الهجري وليس بالتوقيت الميلادي. يسألونك عن الأهلة والأهلة هي قوام وعماد الحساب القمري الهلالي العربي الذي يسمونه العربي وهو الإسلامي الهجري. الله تعالى يقول يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. لا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج نعم وليس البر.
نعم وليس البر.
نعم
جزاكم خيرا شيخ.
فالمقصود أن الله تعالى ذكر علة هذه المواقيت بأنها علة هذه الهلة بأن مواقيت الناس والحج وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه. وعلى هذا فعدتك لا تحسب بالأشهر الميلادية إنما تحسب بالأشهر الهجرية. ويمكن لمن كان شائعا في بلده الاعتماد على التاريخ الميلادي أن يراجع الرزنامة والتقاويم التي فيها ذكر الأشهر الهلالية ليحسب ما أمر الله تعالى به في قوله والذين توفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة.
أحسن الله إليكم. الأخت أم عبد العزيز من السعودية شيخ حجت هذا العام متمتعة بمناسك العمرة وقصرت لكنها نسيت أن تقصر الشيخ في الحج قصرت بعد أسبوع.
ما لا حرج تقصر بعد أسبوع ولو في بلدها لأنه ليس له توقيت والسنة أن يكون في الحرم وأن يكون في يوم النحر لكن لو أخره أو نسيه كما هو الحال تقصر وليس عليها حرج فيما جرى.
الحمد لله. الأخ أبو
التحلل يحصل برمي جمرة العقبة ولو قيل أن التحلل يحصل باثنين من ثلاثة فقد طافت فحصل التحلل الأول.
الحمد لله. أخونا أبو أسامة من السعودية شيخ بلغ 85 أجرى عدة عمليات في قدميه يقول مع الوضوء يشعر بمعاناة شديدة يقول بأنه يفكر أن يتوضأ مرة واحدة الفجر مثلا ويلبس الشراب ثم يمسح به.
لا حرج هذا حتى الصحيح غير المريض يجوز له أن يلبس الجورب للمس عليه فإذا لبس الجورب يكفي هذا مدة يوم كامل من ابتداء المس. وقال بعض العلماء من ابتداء الحدث والمسألة قريبة والأحوط والذي عليه الجمهور أن يحسب من ابتداء الحدث لكن بعض العلماء يحسب من ابتداء مدة المسح من ابتداء المسح الفعلي بعد الحدث. فمثلا إذا لبس الشراب أخونا أبو سامة لبس الشراب الفجر وصلى به الفجر ثم لم يتوضأ لم يحتاج إلى الوضوء إلا الظهر فهنا سيمسح تمام.
هذه المرة الأولى
للمسح يمسح إلى ثاني يوم الظهر إلى وقت أول مسح هذا على القول بأن المعتبر هو أول مسح
يعني الظهر من اليوم الثاني يمسح
الظهر من ينتهي مدة المسح فإن كان قد توضأ قبل استمر وإن كان ما توضأ يخلع ويتوضأ إذا ويتوضأ يغسل قدميه هذا ما يتصل بمدة المسح. أما من قال وهو قول الجمهور أنه يبتدئ من مدة الحدث فهو من حدث إذا مثلا حصل معه حدث الساعة 9 صباحا إلى 9 صباحا من اليوم الثاني.
نعم أحسن الله إليكم. أخونا زهير من الجزائر الشيخ سأل سؤالين ونسي الثالث الأول عن حلق اللحية اضطرارا يا شيخ.
الله تعالى يقول وقد فصلكم ما حرم عليكم هذا بيان أن الله تعالى بيّن المحرمات فصل لكم ما حرم عليكم فكل محرم فصله الله تعالى وبينه إلا ما اضطررتم إليه فاستثنى الله تعالى من التحريم ما كان ضرورة فإذا اضطر الإنسان إلى ارتكاب محرم لكن لا بد أن تتحقق الضرورة لأن بعض الناس يطلق الضرورات على ما ليس ضرورة لكن إذا كان ضرورة فإن جميع الواجبات تسقط وجميع المنهيات يجوز غشيانها إلا ما يتعلق بحق الغير فإذا أكره على الزنا بالغير ما يقول والله هذا مضطر لا يجوز هنا في تعدي على الآخر لا يجوز أن يدفع الأذى عن نفسه بإيقاعه على غيره كذا لو أكره على القتل وما أشبه ذلك هذا لا يجوز لكن فيما يتعلق بحق الله تعالى صلة الإنسان بربه الله تعالى يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فهذا هو الذي يؤاخذ فعليهم غضب من ربهم ولهم عذاب أليم.
أحسن عليكم. أعود للاتصالات الأخ عبد الله من السعودية تفضل أخي عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا السنة هذه حجيت.
نعم.
واليوم الثالث من أيام التشريق.
نعم.
اللي هي يوم الجمعة رميت الساعة 7:30 الصباح.
نعم.
فما أدري وبعدين كذا رحت طواف الوداع مشيت. هل الرمي صحيح ولا لا؟
طيب واضح.
ثانيا
نعم
الطواف ما أدري هل الشرط أساسي في الطهارة ولا يجزي بدون يعني.
طيب واضح أخي عبد الله، شكرا لك أخي عبد الله. طيب شيخ أعود إلى أخينا زهير أيضا، هذا هل ينطبق على سؤاله الثاني الاختلاط في الجامعات اضطرارا
لأن هدفه يعني فرق هو إذا وجد إذا كان هناك مجال لتجنب هذا الاختلاط بالدخول في جامعات ومدارس لا اختلاط فيها فهذا هو الواجب بعدا عن الفتنة والافتتان أن تفتن أو تفتن وكذلك الرجل. أما إذا لم يكن مجال إلا هذا كما هو الحال في بعض البلدان ما يمكن أن يتعلم الإنسان ولا أن يترقى في التعلم فالاختلاط هنا في يعني هو نوع من الإكراه، يجب على المؤمن أن يراقب نفسه ويبعد نفسه عن مواطن الفتن والريب ويجتهد في دفع سوءة هذا الأمر ما استطاع إلى ذلك السبيل. من العلماء من يقول لا يجوز هذا أحد القولين في المسألة، والذي يظهر لي أنه إذا دعت إلى ذلك ضرورة ولم يكن له سبيل لتحصيل التعلم والممارسة النشاط في المجتمع والحياة إلا هذا الطريق فعند ذلك من الصعب أن نقول للأخيار لا تدرسوا ولا تتعلموا وابقوا في بيوتكم وليس لكم تأثير في المجتمع وثم نطالب بالإصلاح. لا يمكن أن يكون الإصلاح إلا بالدخول إلى هذه المجالات والإصلاح. ثم هم في الحقيقة يعني نلاحظ أن الاختلاط في السوق وفي وفي كل المحلات وهو لا يمنع من 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 أن يغشى هذه الأماكن لحاجته إليها أو ضرورته إليها. فإذا كان الأمر كذلك وهو محتاج ويجوز له الخروج الشارع وركوب الباص وركوب القطار وركوب ليكون الحياة لا تقوم إلا بهذا فلماذا يمنع من المدرسة إذا كان لا يجد إلا هذا؟ فعند ذلك نحن نقول فرق بين مجتمع يدفع للاختلاط وبين مجتمع الاختلاط قائم فيه وموجود ولا سبيل للعيش بغير هذا المنطلق وهذا الرأي. فنقول الذي يظهر لي والله أعلم من هذا نوع من الإكراه، لكن يجب أن يكون إنسان رقيبا على قلبه وأن يبعد نفسه عن مواطن الريب وأن يحفظ نفسه ما استطاع ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب.
الأخ عبد الله من السعودية شيخ يقول بأنه حج هذا العام وفي اليوم الثالث من أيام التشريق يوم الجمعة رمى 7:30 صباحا ثم طاف طواف الوداع. شيخ وأدر يسأل عن الرمي هنا في هذا الوقت،
لا حرج في هذا الرمي. ذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز الرمي قبل الزوال في اليوم 13 وكذلك في يوم النفر الأول وفي يوم النفر الثاني. رميك صحيح صلى الله عليه ولك القبول
اللهم آمين. سؤاله الثاني يا شيخ عن الطواف، هل يشترط له تشترط له الطهارة؟
الذي عليه عامة أهل العلم أن الطواف مشروع للطهارة، هذا محل اتفاق لا خلاف بينهم إلا أنهم اختلفوا في حكمه، فمنهم من رآه أنه سنة ومنهم من يرى أنه واجب ومنهم من يرى أنه شرط لا يصح الطواف إلا به. هذه أقوال ثلاثة، والذي يرى أنه واجب يقول يعيد فإذا ما أعاد فعليه دم، والذي يرى أنه سنة يقول يصح الطواف إذا طاف محدثا ولو حصل حدث وكمل طوافه فهو طواف صحيح. الذي ينبغي الإنسان أن يطوف على طهارة، لكن لو حصل وزحم ولم يتمكن من التطهر أو حصل معه الحدث أثناء الطواف فإن طوافه صحيح. وبهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم.
أحسن عليكم مشاهدينا الكرام، بنهاية هذه الإجابة تنتهي هذه الحلقة. الشكر في نهايتها لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح بعد شكر الله سبحانه وتعالى. شكر الله لكم دكتور.
الله يحييك.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة والإصغاء. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.